أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا ندائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بمن الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المطلب الأخير، وهو بيان بطلان بعض ما استدل به. عليكم السلام. بيان بطلان بعض ما استدل به على حجية المفهوم، حيث المصنف قدس الله نفسه يقول: ما ذكر من الأدلة يظهر بطلانه مما تقدم، حيث تقرر أن التقييد بالوصف إما أن يكون راجعا للحكم أو يكون راجعا للموضوع، وإذا رجع للموضوع فلا يفيد المفهوم، لأنه يفيد تضييق الموضوع فقط، تحديد الموضوع فقط، وتحديد الموضوع غاية ما يفيده واختصاص الحكم بهذا الموضوع المحدد. أما نفي الحكم عن موضوع آخر فهذا لا يفيده. نظير مفهوم اللقب. اللقب غاية ما يفيده وماذا هو؟ أن الحكم مختص بما يصدق عليه اللقب، مختص بهذا الموضوع، وهذا لا يعني أنه ينفي الحكم عن موضوع آخر. فكذلك ها هنا، فلكي نستفيد المفهوم من التقييد بالوصف لابد أن يكون راجعا إلى الحكم، وأيضا لابد أن نستفيد بمقتضى الإطلاق ماذا؟ أن القيد هو العلة الوحيدة، الوصف هو العلة المنحصرة. هذا ما تقدم. بمجرد أنه نلتفت إلى هذا الكلام ونلتفت إلى أن الظاهر من الجملة الوصفية هو رجوع القيد إلى الموضوع ورجوعه إلى الحكم، يحتاج إلى قرينة. يقول: مجرد أنك تلتفت إلى هذا يتضح لك بطلان ما استدل به على حجية مفهوم الوصف. ما استدل به أربعة أدلة ذكرها المصنف، تقدم البارحة الدليل الأول، واليوم الكلام فعلا في الدليل الثاني، والذي هو أنه الأصل في القيود أن تكون احترازية. ماذا يريد المستدل من ذلك؟ يقول: نحن تارة نعلم أن القيد احترازيون، وتارة نعلم أن القيد توضيحي. جيد. إذا كان القيد توضيحيا فواضح لا مفهوم. أقول لك مثلا كما في الرواية، هكذا يسأل الإمام صالح عليه السلام أحد الأشخاص أنه عمن أخذ مع ديني أو كذا، يقول: عليك بهذا الجالس، عليك بهذا الجالس. الجالس صفة لهذا لكنه توضيحي فقط، يعني لو قال عليك بهذا لم يحدث شيء، لن يسبق شيء. أقول عليك بهذا وأقول عليك بهذا الجالس، مجرد توضيح الجالس. يعني لو كان واقفين لا يأخذ منهم شنو الدين، لا واضح، هذا مجرد شنو توضيح. هذا إذا علمنا أنه توضيحي، وإذا علمنا أنه توضيح فلا مفهوم. إذا علمنا أنه احترازي فيثبت المفهوم. إذا شككنا كما في موضعنا، نحن نريد أن نعطي قاعدة عامة أن الأصل في القيود، الأصل أن الجملة الوصفية بعبارة الجملة الوصفية هل تدل على المفهوم أو لا، قاعدة عامة. هذا المستشكل يقول: أنا أعطي قاعدة عامة بأصالة الاحترازية، يعني دائما الأصل أن يكون القيد احترازيا إلا إذا ثبت أنه توضيحي بقرينتين. فهذا ثبت المفهوم أو لم يثبت؟ يقول: ثبت المفهوم. أنتم تريدون قاعدة عامة وأنا أعطيتكم قاعدة عامة. أنتم تسلمون أن الأصل في القيود هو الاحترازية، وبما أنه احترازي معناه أنه شنو؟ يعني أنه إخراجي، يخرج ما سوى جيد، فيثبت المفهوم. يعني إذا قال المولى: أكرم العالم العادل، وأنا شككت أن العادل قيد توضيحي أو احترازي، أقول الأصل في القيود أن تكون احترازية. جيد. فمعناه أن هذا القيد احترازي، وبما أنه احترازي فيثبت المفهوم، يعني لأنه احترازين معناها أنه يخرج غير غير العادل. ومعنى أنه أخرج غير العادل أخرجه عن أي شيء؟
الإكرام.
أخرجه عن الوجوب، عن وجوب الإكرام. جيد. فمعنى هذا أن غير العادل من العلماء لم يثبت له وجوب الإكرام، وهذا هو المفهوم. هكذا يقول المستشفى. أنا مصنف قدس الله نفسه يقول نحن مسلمين بكل ما ذكرت، لكن هذا انتفاء للحكم الشخصي، ونحن كلامنا أين؟ انتفائي سنخ الحكم. شخص هذا الحكم المنشئ بقيد العالم العادل عفوان، هذا لا يثبت لغير العادل، هذا واضح. لكن نحن نريد أن نستفيد أن غير العادل ليس له حكم، حكم وجوب إكرام أصلا. لا شك أن هذا الحكم المنشئ بهذه القيود يشمل العالم العادل فقط، ولا يشمل العالم غير العادل، وإلا لم يبقى أي ثمرة للتقييد للاحتراز. لكن هل معناه أنه أي حكم بوجوب الإكرام لا يثبت للفاسق؟ حتى لو مثلا قيل أكرم الفاسق من تقيتين، إيش يعني؟ إذا قلنا أكرم العالم العادل فمعناه أنه العالم غير العادل لا يجب إكرامه بأي ملاك كان، بأي حكم كان. هذا ما هو
Thank you.
يعني نهايته ينتهي مستمر إلى أن يحصل النتيجة، واضح؟ فالمغير هو الشيء الذي جعلت الغاية انتهاء لغاية هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الغاية تارة تكون غاية للحكم، وأخرى تكون غاية لمتعلق الحكم، وثالثة تكون غاية للموضوع. فها هنا ثلاثة أقسام. نحن قلنا الغاية تكون يكون شيء مغيى بها، يعني مقيد بها. بعبارة أخرى الغاية قيد من القيود، قيد من القيود التي يؤتى بها في الكلام. المقيد بها تارة يكون الحكم، وتارة يكون متعلق الحكم، وتارة يكون موضوع الحكم. مثال الأول تقييد الحكم، أقول هكذا، مثالنا قبل شوي، يجب الصيام إلى الليل، يجب الصيام إلى الليل، واضح؟ هنا إلى الليل قيد للحكم للوجوب، قيد للوجوب، واضح؟ غاية للوجوب، نهاية للوجوب، يعني وجوب يستمر إلى الليل. مثال أوضح، مثال أوضح، أقول يجب عليك الصيام إلى الشيخوخة، يجب عليك الصيام إلى الشيخوخة، يعني هذا الوجوب يستمر إلى أن تصير شيخا، بعد يسقط الوجوب، واضح؟ مثال رجوع الغاية إلى شنو؟ متعلق الحكم، أن تقول مثلا الصيام إلى الليل واجب، الصيام المقيد بأنه إلى الليل، المحدود بأنه إلى الليل واجب، والصيام متعلق الوجوب، فالغاية صارت غاية للمتعلق، يعني هذا المتعلق نهايته الليل، الصيام الذي نهايته الليل يحكم عليه بأنه واجب. ومثال متعلق المتعلق على ما ذكره السيد الشيخ رضي الله عنه في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر، ولعله ذكره أيضا في تقريرات السيد الشهابي رضي الله عنه، ما أدري الشيخ حسن عبد الساتر متوفي أو بعد، يعني ما عندي شوية معلومات عن هذا التقرير وايد. عادة نرجع للسيد الشهودي رضي الله عنه، يعني هو عادة لطيف، إيه حسن عبد الساتر يعني تقريره لطيف وسهل وسلس، واحد قال يبدي في القراءة للسيد الشهيد، يعني هذا تقرير جيد. من بعد تقرير السيد الحاري شوية أسلم الشهودي، الشهودي بعد مرات تصل إلى مراحل مغلقة أصلاً، يعني بحيث لا تفهم منها شيء أصلاً. فذكر هذا المثال أنه اغسلوا أيديكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. خلنا نقول الثاء في الآية، اغسلوا أيديكم إلى المرافق. هذا المرفق يقول قيد المن للحكم إلى المرافق، قيد للحكم لا، قيد
تعلق
لمتعلق الحكم اللي هو الغسل يقول أيضا لا، قيد لمتعلق المتعلق اللي هو الموضوع الأيدي، هذه الأيدي مقيدة بأنها إلى المرافق، يعني هذه اليد المحدودة بأنها إلى المرافق يجب غسلها. هسه أنا أتردد في أنه فعلا هذا راجع إلى الموضوع، بس إحنا نفس الآية نقدر نغير به، نقول الأيدي إلى المرافق يجب غسلها، هذا بعد واضح، القيد رجع علما إلى الموضوع متعلق المتعلق، واضح إن شاء الله. محل خلافنا ها هنا الذي سوف يأتي، هذا فقط ذكره وإن شاء الله بين الأحبة، محل خلافنا هنا هو فيما إذا رجع القيد إلى غير الحكم، أما إذا رجع إلى الحكم فهذا خارج عن محل الخلاف، بس إن شاء الله راح نبين في آخر البحث ليش. هذا الأمر الثاني،
يعني إذا رجع إلى متعلق الحكم وإلى الموضوع،
نعم هذا الذي لا بد، يعني المفروض بالبحث أن يكون هكذا، لكن هم عبروا بالموضوع فقط، بس إن شاء الله نبين أنهم هناك اصطلاح آخر للموضوع هنا. زين، الأمر الثالث نسيت، طبعا هذا الدرس أنا حضرته قبل شهر تقريبا، فطبيعي أنسى. الغاية تارة تكون داخلة في حكم المغير وأخرى تكون خارجة عن حكم المغير. الآن نأتي نقول مثلا قبل شوية قرأت القرآن إلى آخر آية، لا ما أقول إلى سورة الواقعة، إلى آخر آية. إحنا الظاهر من الجملة ما هو أن الغاية، الغاية شنو؟ الغاية، الغاية
آخر
آخر آخر آية، هاي الغاية، آخر آية هي الغاية. نحن قلنا الغاية مراد منها مدخول الإعداد، فالغاية مشمولة بحكم المغيا. المغيا شنو هو؟ القرآن. القرآن قد حكم عليه بأنه قد قرئ، هذه الغاية داخلة في حكم المغيا أو غير داخلة؟ داخلة. واضح يعني حرفين عندما تقول قرأت القرآن إلى آخر آيتين، ما معقول أنك تريد أني قرأته جميعه إلا آية واحدة ما قرأتها، فما معقول يعني. بس الآية الأخيرة إذا كانت مثلا 5 صفحات ممكن، لكن هي آية صغيرة جدا. فالعرف يفهم أن الآية اللي هو الغاية داخلة في حكم المغيا، وأحيانا الغاية لا تكون داخلة في حكم المغيا. إلا ما أدري صح هذا المثال وين كان فيه نقاش. مثالنا قبل شوي ما صوم، صمت إلى الليل، صمت إلى الليل أو صم إلى الليل، صم إلى الليل، هذا الليل غير داخل في حكمين المغياس يعني. الوجوب يستمر وينتهي عند الغاية، لا يشمل الغاية، لا يتعدى إلى الغاية.
نعم.
بخلاف المثال الأول، المثال الأول القراءة استمرت، الحكم استمر إلى الغاية وتعدى إليها وين؟ شملها. واضح؟ هذا أركز عليه. تارتين الغاية تكون داخلة في حكم المغيا، وتارة تكون خارجة عن حكم المغيا. واضح؟ إحنا بحثنا إن شاء الله باشر راح تدخل دي، بس أبين بشكل مختصر. بحثنا في أنه الظاهر من التقييد بالغاية ما هو؟ هل أنها داخلة في حكم المغيا أو خارج عنه؟ أما أنها تأتي في بعض الجمل بقرينة خاصة وتكون داخلة أو خارجة، فهذا لا إشكال فيه، لا كلام فيه، وإنما نريد أن نعطي قاعدة عامة. هذا هو البحث في منطوق الجملة الغائية والذي هو خارج عن محل كلامنا، إلا أنه يؤثر على المفهوم كما سوف يتبين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.